أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال، ونحن لا نزال نفتش في تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم، تعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم. شرحنا بالتفصيل معنى العوذ والتعوذ، ولماذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله سبحانه وتعالى، والتعوذ ومبالغة في الدخول في حصن الله تعالى وقاية من الشرور، ما تعلمه وما لا تعلمه. فوجدنا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ينقلون ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. الليلة معنا في عدد التعوذات التي قلناها، والتعوذ العاشر من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا الليلة من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وراء الترمذي، وقال حسن غريب. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ. وإن اتفقنا على أن باب كان في السنة يعني أنه كان يواظب على ذلك. لما تسمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ما الصحابي يقول كده، يبقى الصحابي رصد أن النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على هذا الشيء. حتى قلت لكم إنهم جعلوا بابا في تصنيف السنة اسمه باب كان، يعني الأشياء التي كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. فالكلمة كان دي لو جمعناها هنلاقي عشرات مئات الأحاديث التي تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يحرص عليه ويواظب عليه. والصحابة يعني رضي الله عنهم أحسنوا نقل ذلك لنا، لمن أراد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يتشرف بحاله المشرف. فجابوا لك بقى كان 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 يفعل كذا، كان يقول كذا، كان يدخل كذا، كان يخرج كذا. فأنت تكون حريصا أول ما تسمع كان دي تعرف أنه شيء واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما واظب النبي على شيء إلا لما فيه من الصلاح في الدنيا والآخرة. فكلمة كان دي مؤذنة بأنك أنت تنتبه، ما تسمع كان صلى الله عليه وسلم تنتبه وتعطي سمعك وانتباهك وقلبك لعلك أن تنتفع ببركة سنته صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بتعوذات شرحنا بعضها، وسنأتي على المزيد الليلة إن شاء الله. يتعوذ بتعوذات حتى نزلت عليه سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. يتعوذ صلى الله عليه وسلم من الجن، والجن لا يدركه، لا يشعر به الإنسان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهذا شيء لا يدركه الإنسان، ولكنه موجود، موجود قطعا ويقينا بخبر القرآن العظيم موجود. ومنه ما هو يكون صالحا، ومنه ما يكون طالحا، منه ما يكون مؤمنا، منه ما يكون كافرا، منه ما يكون منافقا. هم عالم زينا بالضبط، كأصنافنا نحن، هم ينقسمون إلى هذه الأقسام. فمنهم ما هو ضار ومؤذي زي البني آدم، شي بني آدم مؤذي من ما يذهب تجدوه مؤذيا، فكذلك منهم من هو مؤذن يؤذي، يعني يستمتع بالإيذاء، وفي بشر كده تستمتع بالإذى. فأنا عشان نتصور هم عالم زينا، فكان يستعيذ أو يتعوذ صلى الله عليه وسلم من الجان ويتعوذ من عين الإنسان. احنا شرحنا ان شاء الله نزيد تفصيل في مسألة العين لكثرة ما جاءني من الاستفسارات والأسئلة في مسألة العين في الحديث الذي ذكرناه في المجلس السابق، هنرجع له تاني ان شاء الله. لكن كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأخذ بهما وترك ما سوى ذلك. ترك ما سوى ذلك هذا حكم ليس على حقيقته، لكنه أكثر منهما حتى يظن السامع أنه ترك ما كان يتعوذ به. لكنه صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من دي مهمة، لم يترك ما كان يتعوذ به، لكن من كثرة ما كان يتعوذ بالمعوذتين الفلق والناس، يقول الصحابي وترك ما سوى ذلك. الحافظ ابن حجر في الفتح قال الكلام، بيقول وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين، بل يدل على الأولوية. وده فقه كلام العرب، العرب لها نسق ونظام في كلامها في دلالة الألفاظ والمعاني. فلما الصحابي أبو سعيد يقول وترك ما سوى ذلك، معناه أنه كان يقدم المعوذتين ويستعيذ بغيرهم. مفهوم الكلام ده كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، تمام. يقول ولا سيما بعد ثبوت التعوذ بغيرهما، وإنما اجتزأ بهما لما اشتملت عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيل. ده كلام الحافظ بالنص في الايه في الفتح. يبقى احنا لما نسمع الحديث ده، لا ده لا يعني ان تترك اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الدرس اللي فات، ما احنا الدرس اللي فات قلنا الحديث ده، كان يعوذ الحسن والحسين الابناء يعني، واتفقنا ان احنا هنعمل كده مع عيالنا، والا هتبقى في مشكلة كبيرة ما حدش حاسس بيها، ويرى شؤمها بقى ونتائجها لا قدر الله ولا عز بالله. فيبقى هذا لا يعني أن تترك التعوذات الأخرى، ولكن أن تقدم الاستعاذة بالمعوذتين الفلق والناس لما نزلتها، فكانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهما فوق كل عناية. الحفظ بيقول أجمع العلماء تعقيبا على هذا الكلام على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الرقى زائد اللي هي التعوذات يعني. الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو بلسان يفهمه، يعني يفهمه الناس ليس بالطلاسم. والشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل تؤثر بذات الله عز وجل. باجتماع الأشياء دي يتعوذ المرء كما كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن التعوذ من الجان ومن عين الإنسان. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المعوذتين بعدما نزلته كتير جدا. يعني مثلا عندنا في حديث عند أبي داود بسند صحيح من طريق عقبة بن عامر، فاكرين عقبة بن عامر الأسبوع اللي فات؟ طيب، عقبة بن عامر كان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في منطقة كده اسمها الجحفة، بين الجحفة والأبواء، وكان وهم ماشيين غشيتهم ريح شديدة وظلمة شديدة جدا. عارفين لما الدنيا تسود كده بالنهار وبالذات في البيئة دي هذا شيء متكرر، غشيتهم هذه الايه الريح والظلمة الشديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول لعقبة يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. يبقى التعوذ بالمعوذتين بالغ الأهمية وصمام للأمان لما تعلم وما لا تعلم، لما ترى وما لا ترى. وهو نفس العقبة بيقول وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة، يعني يصلي بهما بالمعوذتين. وبرضو عقبة رضي الله عنه بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فوصفت السورتان بأنه لم ينزل مثلهما قط، يعني في هذه الوظيفة، في وظيفة العوذ، في الدخول، في الصيانة. احنا اتفقنا ان حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان خلق ما يخيفك، حكمته لا بد من خوف، لا بد في الحياة الدنيا من شيء تخاف منه. كنت انسان طبيعي يعني، لا بد من شيء تخاف منه، فهو خلق المخيف ليلجئك اليه. وزي ما اتفقنا مجموعة المصيبات بالاكتئاب، أسباب الاكتئاب هي ما بين الخوف وما بين الحزن، الحزن على اللي فات والخوف من اللي جاي. فمسألة الخوف دي مسألة جزء من الحياة، جزء من التركيبة. حتى إنه حكى عن كرام خلقه أنهم يخافون، مش كده؟ سيدنا موسى بيقول إني أخاف، مش كده؟ تمام. ففكرة ان الانسان يخاف ده مش ليس عيبا، هي المشكلة رد فعل الخوف ايه. انت لما تخاف هتعمل ايه؟ لكن كونك تقول انا ما بخافش، انت مسكين لانك انت بتخاف ومش عارف ان انت بتخاف. يعني الشيء موجود وانت مش شايفه، بتحاول تقنع نفسك بحاجة مش موجودة. لكن هو القيمة كما كانت لخير خلق الله، انك انت لما تخاف، لما يأتيك ما يخيفك، ماذا ستصنع؟ ربنا سبحانه وتعالى يلجئك اليه. عارفين العيل اول ما بيخاف بيعمل ايه؟ طفل صغير بيجري على امه، مش كده؟ هي نفس الفكرة، يجري على الامان، يجري على الامان. هو بيروح لامه ليه؟ لان امه تمثل بالنسبة له ايه؟ الامان. لو حد كش فيه، حد زعق له، حد مش عارف ايه، يروح يفر اليها، الى امانها، الى حضنها. تقول طب وربنا خلق الحاجات اللي بتخوف دي ليه؟ ربنا خلق الحاجات اللي بتخوف دي عشان يلجئك اليه، لان اللجوء اليه اما ان يكون اضطرارا او اختيارا. رتبة اللجوء الاختياري دي رتبة عالية. ان تلجأ اليه مختارا رتبة عالية، ويتوصلوا إليها باللجوء الاضطراري. يعني لما تتعود كده، كل ما تخاف تلجأ إليه، تخاف تلجأ إليه، فتختار اللجوء إليه من غير خوف، رتبة أعلى شوية. لكن مسألة أنك أنت زي الطفل كده، إحنا كلنا فينا هذه المراحل من التربية، أنت تحتاج في هذا التدرج النفسي، خد بالك معايا، أنك أنت تدرب نفسك كل ما تشوف حاجة خوفتك، داخل على حاجة هتخوفك، أن تلجأ إليه، تذهب إليه، تذهب إلى أسمائه وصفاته، تذهب إلى إيمانك بأسمائه وصفاته. تمام. هذا التدريب المستمر يرقي المرأة في مراتب الإيمان. الدنيا مش عارف وعفرة وبتاع، والدنيا سودت وريح وكده، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عقبة اقرأ المعوذات، وقال له يا عقبة اقرأ، يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. يعني هم دول الأمان ودول الحصن، فيهم الأسماء والصفات اللي تدخلك في الأمان. فهنا الموقف استثمره النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، في التوجيه، في التربية. اعمله مع نفسك، واعمله مع من تحب من أهلك وولدك. لما تيجي حاجة مخيفة ملناش غيره، ما هي الحاجة دي برضو من خلقه، التي أخفتنا دي من خلقه وبأمره سبحانه وتعالى كانت. وحكمته في ذلك يا محمد أن يلجئني إليه. هو ده الإيمان، أن تفقه عن الله عز وجل فيما يجريه من الأقدار، فيما يجريه على الخلق من الأقدار. كل شيء في قبضته، الخير والشر في قبضته، ولا يكون شيء في كونه إلا بإذنه. مفهوم؟ أنت مؤمن بكذا، يبقى إذن ما تجده مما يخيف تفقه عن الله عز وجل أنه يلجئك إليه. فهنا ألم ترى إلى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. في رواية برضو عن عقبة جميلة أوي، بيقول اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه. هنا نوع من التماس، والتماس ده يعني فيه فيما فيه من الوصل. فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. هو طبعا مختار اختيار جميل بصراحة، وبالذات سورة يوسف طبعا احنا عايشين معها في الصفوة أيام جميلة جدا. أنا خلاص تقريبا بخلص في آخر آيات، أنا حزين جدا في مفارقة سورة يوسف مع المدة الطويلة اللي قعدناها معها الحقيقة. فهو برضو عقبة ما شاء الله موفق، يعني يقول له أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. حديث مفيد جدا، يعني هو بيديك الحصن الأمان، اعتصم بهاتين السورتين وستبلغ هود ويوسف والرعد واللي انت عايزه، بس المهم اعتصم بهما. التوجيه دي تربية. فبقول له أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف، لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله. أبلغ يعني لمرادك، أبلغ لمرادك أنت، أبلغ لنفعك أنت. لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. عندنا برضو الحديث في الأذكار، قلناه في أذكار الطرفين النهار بس لا بأس من إعادته. عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال قل فلم أقل شيئا. ثم قال قل فلم أقل شيئا. ثم قال قل. فقلت يا رسول الله ما أقول؟ الأدب يعني. هو في الآخر لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قل قل، فقال يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. تكفيك من كل شيء، وكل من أشهر وأعم ألفاظ العموم، فيدخل فيها كل شيء. ثلاث مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء الواسع، ومن واظب عليها في طرف النهار ثلاث مرات واظب عليها في دبر كل صلاة كما هي السنة وشرحناها بالتفصيل قبل كده، فإنه الموفق المحفوظ بحفظ الله. يعني ده الحد الأدنى، الحد الأدنى اللي هو أنت تبتدي منه، تنطلق منه، أن تقرأها بعد صلاة الصبح وأن تقرأها بعد صلاة العصر ثلاث مرات. الثلاث سور ثلاث مرات يعني تسع مرات، تسع مرات خلاص. وأن تقرأها مرة، الثلاث سور مرة في دبر كل صلاة مكتوبة. هذا هو الحد الذي ننطلق منه في الحفظ وفي العوز في الدخول في الكهف الذي لا يصل إليك فيه عدوك. يبقى شايفك، وهذا معنى العوز، اللي تفتكر شرحنا معنى العوز، شايفك بس مش طايلك، مش قادر يوصلك. يعني انت قاري الصبح وقاري في المساء وقاري بعد الصلوات الخمس، خلاص ده الحد الأدنى. فإن استزدت كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى فهو لك مزيد حفظ ومزيد صيانة وعوذ. فمعنى تكفيك كل شيء أي تدفع عنك كل سوء، وفي بعض المعاني تغنيك عما سواهم. ده المفسرين قالوا المعنى، والمعنى مفهوم. آخر حديث نقراه برضو عن ابن عابس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عابس ألا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال بلى يا رسول الله، قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، آتين السورتين نص في أنه أفضل. والأفضل لا يعني ترك ما هو دون ذلك، لأن صح أن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ مع تعوذه، مع كثرة تعوذه بالمعوذتين تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بغريمة كما ذكرنا في التعوذات المباركات التي قرأناها قبل ذلك. ابن القيم في زاد المعاد بيقول المعوذتان لا يستغني عنهما أحد قط، فلهما تأثير خاص في دفع السحر والعين وسائر الشرور وحاجة العبد. خلي بالك الكلام القيم أنا جايبه بالنص، ركز معاي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كان بعيد يحضر عشان الكلام ده خلاصة. ابن القيم عرب ازاي وديها فين يعني؟ ازاي يعني اعمل ايه؟ طيب انصحني. ده كانت ضعيفة المرة اللي فات، اللي كانت محطوطة هنا دي الصوت كان ضعيف شوي برضو الجماعة ما طبعا. من ايه دلوقتي؟ اشرب الشاي. كده يعني؟ عايزين الاقرب كده؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كلام ابن القيم كلام قيم، ركز معاي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ابن القيم بيقول المعوذتان لا يستغني عنهما أحد قط، فلهما تأثير خاص في دفع السحر والعين وسائر الشرور وحاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. أربع حاجات، ده كلام ابن القيم. ولا ينبئك مثل خبير. ابن القيم ده أحسبه ولا أزكي على الله أحدا، من أهل الله من السالكين. ابن القيم ابن كثير بيترجم له، هم كانوا زملاء مع بعض طبقة واحدة يعني، يقول وكانت له طريقة عجيبة في الصلاة. لكثير يقول كده، كانت له طريقة عجيبة في الصلاة، فإذا دخل الصلاة فلا ينتظره أحد، مش عارفين يخرج إمتى، كان عجيب. طيب، فابن القيم بيقول لك نصيحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى لعلك أن تنتفع به، بيقول لك وحاجة العبد إلى استعاذة بهاتين السورتين. أنا مش بقول لك البقرة وآل عمران، ده بقول لك الفلق والإيه والناس، بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللبس. وأنا أقول لك ولا ينبئك مثل خبير. فكيف ترى من يفرط في ذلك؟ ده عرض نهبة، نهبة. أنت كنز، أنت من خلق الله تعالى، أنت نفخ الله عز وجل فيك من روحه، أنت كنز. واحد يجيب كنز يحط على الرصيف كده يرميه فينتهبه الناهبون، لكن اللي يحطه في مكان ويضعه في ما يليق به من الحفظ والصيانة هو اللي بيعمل اللي بيقول عليه من القلب. الكنز اللي جواك من روح الله عز وجل، الكنز اللي جواك من الإيمان بالله تعالى بأسمائه وصفاته، الكنز اللي جواك يحتاج إلى صيانة ووعاء حفظ، فلا تجعله نهبة للناهبين. ترموش في الشارع. عندك حاجة غالية بتحطها في أحسن حتة ومش عارف تقعد تقفل وتعمل مفاتيح وتسود، والله أنت عندك أغلى من ده بكتير، ده في الفاني. أنت عندك أغلى من ده بكتير، عندك الباقي الذي سيبقى إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. الجسد ده بيفنى بيروح ولا يبقى منه شيء، ولا يبقى إلا هذه الروح التي تحفظها بحفظ الله سبحانه وتعالى بأسماء الله تعالى وصفاته بهذه السورة أو بهاتين السورتين المباركتين. فكلام ابن القيم حا كلام فذ يعني أنا يعني أذكر نفسي وحضراتكم ألا يغيب عنا هذا الكلام الإيه النافع المفيد إن شاء الله تعالى. بيبقى إذن التعوذ الليلة، كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سوى ذلك، يعني أخر ما سوى ذلك وقدم التعوذ بالإيه بالمعوذتين. إذا كان سؤال سأله لي بعض إخوانكم في آخر الدرس اللي فات كده انتهى التعوذ اللي احنا قدمناه، ويبقى بقى الكلام على ما كان من حديث العين. فمش عارف احنا خدنا قد ايه وقت، ها نكمل؟ طيب صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الصوت اتحسن يا عمي؟ ها جالكوا بيان يعني؟ طيب على ماشي على بركة الله. موضوع العين لما ذكرناه المرة اللي فاتت في أسئلة كتير جات واستفسارات وإلى آخره، وهو يبين لنا الحاجة الماسة لأن تكون دائما في حرز الله تعالى وحفظه وفي عوزه سبحانه وتعالى. وإحنا اتفقنا أن دي حد أدنى إياك أن تتنازل عنه، إياك، وكلما استكثرت فالله أكثر. لأن إيه؟ لما عمر قال إذا نكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم إيه؟ الله أكثر. تكثر عملا الله أكثر عطاء. فالمستكثر إنما يستكثره من حفظ الله تعالى ومن الـ يعني الدفع والعافية. ف يعني أردنا من هذا التنبيه على ضرورة وأنا قلت لك قبل كده تجربتي الشخصية، الحاجة اللي تهمك اربطها بالصلاة، كلما ازدادت أهمية الشيء عندك اربطها بالصلاة. وقد صح أن رجلا كان يستفتح دائما بقول الله أحد، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة أو نحو ذلك، فسأعجبوا منه فسألوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يشتكون، فقال سلوه، قال فيها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ به، فأخبره أن الله تعالى أحبه. فهذه سنة بيسموها سنة الرضا، سنة التقرير، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأنت لو أكثرت من سورة قراءة سورة قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الصلاة كثيرا فأنت لست مبتدعا، هذه سنة الرضا. فأنت كونك تعلقها بالصلاة بالنافلة مثلا، أنت كلما صليت بالفريضة تكثر من ذلك مستشعرا هذه المعاني التي نذكرها، أنها تدخلك في حفظ الله تعالى، تدخلك في عوذه سبحانه وتعالى. يبقى في حاجات حد أدنى ما بنقلش عنه أنك بتقولها دبر الصلوات الخمس السور الثلاثة، وأنك بتقولها في طرفي النهار ثلاث مرات صباحا ومساء، وانك بتكثر من قراءتها في الصلاة. يبقى على الاقل كده تبقى انت خارج كده في سكينة وفي امان، خاصة بقى لو استحضرت المعنى اللي احنا شرحناه ونعيده تاني ان شاء الله. استحضرت المعنى في كلمة قل ايها النبي المكرم، قل يا خير خلق الله، الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام، ها قل يا حبيب الله، قل يا من هو 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 هو، قل أعوذ. هذه نصيحة الحبيب لحبيبه، ونحن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قيل له قل فمن باب أولى، نحن أولى بذلك لمسيس حاجتنا إلى حفظ الله تعالى. فأنت تأخذ قرار أنك أنت، وبعدين تقعد تقرأ بقى في الإيه، في معانيها وتفسيرها وتسمع وتزداد دخولا في هذا المعنى وحضورا وشهودا وإلى آخره. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة العين اللي احنا ذكرناها المرة اللي فاتت، هو الحديث هقرأه مرة تانية برضو عشان يدخلنا إلى ما نريد. الحديث كما قلنا لحضراتكم هو في المسند وعند النسائي وإلى آخره، حديث صحيح ومقبول إن شاء الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحف، برضو الجحف نفس القصة، القصة بتاعت إيه اللي حكينا من شوية. اغتسل سهل بن حنيف، وسهل بن حنيف كان شكله مميز جدا، وكان لونه جسمه أبيض، وكان جسمه فيه يعني زي ما انتوا بتعملوا كده في الجيم ومش عارف وبتاع، كان شكله جميل جدا. وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة، نظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عبد عدي بني عدي بن كعب، وهو يغتسل، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، وفي بعض الروايات عذراء. شرحت لكم يعني إيه البنت اللي هي ما بتخرجش ولا تشتري ولا تخدم في البيت ولا بتاع، فبيقول ولا جلد مخبأة وفي رواية عذراء كاليوم. يقول فلبط بسهل، وأنا قلت لك إن لبطه يعني صرعه وأرداه أرضا، فهو لسه مخلص الكلمة من هنا، فقام سهل بن حنيف وقع كده تمام. فلبط بسهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل، يستنجدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله ما يرفع رأسه وما يفيق زي الورقة كده يقوم يروح واقع إلى آخر تمام، والله ما يرفع رأسه وما يفيق. قال عليه الصلاة والسلام هل تتهمون فيه من أحد؟ تتهمون يعني مش معنى اتهام، بمعنى ان هم فهموا هل تتهمون فيه من احد. قالوا نظر اليه عامر بن ربيعة، ربما عامر قال لحد قال لهم ما شاء الله، كان اسمه ما شاء الله طبعا، قال ما شاء الله كتعدد، قال لهم ده ايه ده حاجه ما حصلش يعني. فقالوا ايه نظر اليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، وعرف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني ايه متألم للي حصل يعني، فتغيظ عليه صلى الله عليه وسلم وقال على ما يقتل احدكم اخاه. للدرجه دي يعني طبعا دي مبالغه، مش يقتل يعني ارضاه صريعا، توقعته كده من يعني هل اذا رايت ما يعجبك بركت، يعني ذكرت كلاما من كلام البركة اللي هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله أحسن الخالقين. هو حط عنوان عليه الصلاة والسلام واختار ما شئت من كل الألفاظ التي فيها استدعاء لحفظ الله تعالى. واخدين بالكم حضراتكم؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، ثم قال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، يعني بيغسل المية تتجمع تخرج من غسل هذه الأشياء يجمعها في إناء. احنا بنقول مثلا بهات مثلا بيسموها مثلا ايه البلاستيك زي الأروانة كده البلاستيك، ويقف فيها وكل المية يغسلها تقع فيه، ويغسل رجليه وإيديه ووشه وداخلة الإزار من جوه كده، وكل الأطراف دي يغسلها، وما يسقط من ماء يسقط في الإيه ويتمضمض ويستنشق، يعني كل المداخل والمخارج التي يتصور أن يكون للأرواح السفلية الخبيثة فيها دخل مدخل يصنع بكده. فقال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه ودخلة إزاره في قدح. نقيم في زاد المعاد في كلمة قدح دي بيقول إيه؟ بيقول إن المغابن والأطراف الداخلية وداخلة الإزار هذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص، للأرواح الشيطانية بها اختصاص، فكأنها مداخل. فكان الأشياء دي لما غسلها وسقط الماء في الوعاء اللي كان واقف فيه جمعوها، ثم صب ذلك الماء عليه، على سهل بن حنيف يعني، ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه، ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس أم على طول. والحديث كما قلت لكم إسناده صحيح ولا شيء فيه، وده كتير ومشهور، وحكيت لكم أنا عن قصص تخصني أنا شخصيا، يعني عالجت بعض الحالات ومنهم حالة قصة شهيرة حكيتها المرة. فهذا أمر مستقر ما فيش محل الجدال فيه، لأنه ثابت بالنقل وثابت بالمشاهدة والعقل. إذن فالقضية دلوقتي محتاجة لشيء من الإيه؟ من البيان أو التفسير، ونفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال العين حق، مبتدأ وخبر، العين حق، تمام؟ ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، ولكن هذا لا حرف امتناع لإيه؟ الامتناع مش هيحصل، لو فمش هيحصل، لكنه لو تصورنا جدلا تصور شيء لا يكون أن شيئا يسبق القدر لكانت الإيه؟ العين. الأحاديث هنا تدل على أن الموضوع انتشاره وحصوله ووقوعه لا جدال فيه ولا نقاش فيه ولا شك فيه، تمام. وبرضو عندنا حديث كتير، بس أنا يعني عايز أختار لكم منها. برضو في حديث مقبول يعني، هو أخرجه البخاري بس في التاريخ ليس في الصحيح يعني، وغيره سنده مقبول، بيقول إيه؟ أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله عز وجل وقدره بالعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك في القرآن في آخر سورة نون، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لأن لما سمعوا الذكر وجدوه من كلامهم ولا يقدرون عليه، أذهلهم القرآن، أذهلهم، لأن القرآن ألف لام ميم يعني بحروفكم، ها، ولا يقدرون أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بصورة من مثله. فهذا العجز أصابهم بالحقد، لأن قلوبهم كريهة كئيبة. فهنا ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، تحركت نفوسهم الخبيثة حسدا عليك، عانوك، يزلقونك يعني ايه؟ يزحلقوك يعني، انت تقع من تتزحلق من الحاجة. صلى الله عليه وسلم حفظه الله تعالى بحفظه، لكن هم نظرهم كان كده، وان يكادوا كاد يعني اوشك ان يحصل ذلك، ها، خدين بالكم. فالفكرة في القرآن كثيرا يعني، ولولا اذ دخلت جنتك قلت، جنتك انت هو عانى ملكه، عانى ولده، عانى ما يحب. خلي بالكم اخوانا الموضوع مهم، عانى ما يحب بعينه، دمر جنته بعينه، دمر ولده، الحكايه اللي قلت لكم عليها المره اللي فاتت، ها، بعينه دمر. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، بس ما حصلش، فرحت، اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيه وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد. فاهم الفكره؟ فهي الفكره انه الحقيقه يعني الحديث كثير جدا، حتى في حديث مهم برضو في مسلم. اللطيف ان احنا نقوله يعني ان اسماء بنت عميس بتروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما لي ارى اجسام بني اخي ضارعه، يعني نحيفه، ضارعه من العيال شكلهم عامل كده ليه؟ الاطفال دول شكلهم عامل كده ليه؟ تصيبهم الحاجه. قالت: لا، ولكن العين تسرع اليهم. قال: ارقيهم. قال: فعرضت عليه صلى الله عليه وسلم فقال: ارقيهم. فهو كانهم كانوا يعني ذوي هيئه مثلا، فاصابتهم العين. فالنبي لاحظ عليهم حاجه، زي ما برضو في بعض الروايات ان لاحظ على بعض البنات ان في سفعه في وجهها او كده، ها، فلاحظ الاشياء دي فسال، فقال عليه الصلاة والسلام: ارقيهم. قالت: ولكن العين تسرع اليهم لما فيهم، يعني مما يجذب الايه العين. الرواية اللي اشرت اليها دي رواية برضو صحيحة من طريق ام سلمة رضي الله عنها، ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية وفي وجهها سفعة. سفعه اللي هو ممكن يكون ايه تغير يعني لون الجلد شكل معين، والحته مثلا اللي هي عند المنطقه دي بتبقى فيها ايه واخده سمار كده او شكل لون مغاير، يعني هذه السفعه. تقول سفعه سفعه يعني تبقى واخده حته كده، ها، زي الشريط كده او حاجه زي كده. ففي وجهها سفعه. فقال: استرقوا لها فان بها نظره. العلماء بيقولوا سفعه اي نظره يعني من الجن. والسفعة ده ابن قتيبة بيقول: والسفعة لون يخالف لون الوجه، زي ما شرحت لك كده. طبعا ده ممكن يكون لمرض عضوي، يعني ده لا يمنع أن يكون لمرض عضوي. فإحنا الأول بنبتدي بالإيه؟ بالحاجة السهلة. إيه السهل؟ العضوي. ما تبتديش في السكة الثانية دي لما تتأكد الأول إن هذا مثلا نوع من أنواع الاضطراب الهرموني أو مثلا الأنيميا أو إلى آخره. لكن لا تغفل ان الاسباب قد تكون اسباب من تلك الارواح السفليه الخبيثه. والخطابي يقول: عيون الجن انفذ من الاسنه. لكن اللي في الحفظ وفي الرعايه هو في الامان بفضل الله سبحانه وتعالى، وشتان ما بين من يحفظه الله سبحانه وتعالى ومن هو عرضه في الطريق، يعني يصنع به هكذا وهكذا. لعل كده وفينا معظم الأسئلة اللي حضراتكم سألتوها بخصوص المسألة وطريقة الأسئلة. وفي بعض المسائل يعني برضو في حد سألني: طب هو يعني افرض الإنسان رفض، أو مش عايزين نقول له، خايفين نقول له، يعني نقول له مثلا احنا طالبين منك مثلا أنك تصنع كما صنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، فممكن يقفل. فأنا أرى أن يتوسل لذلك بوسائل مختلفة، يشوف حد يكون ممكن يقنعه، حد قريب، حد في الآخر. لكن هذا واجب، بس يتلطف في تحصيل هذا الواجب، يتلطف فيه. احنا عارفين انت اكيد مش كده، بس يا عم خلاص عشان بس نريح الناس ومش عارف ايه، ها، مش هنخسر حاجة، ده كلها 10 دقائق نجيب المية دي وخلصت المسألة الى اخره، يعني نتحايل. لكن هو من ناحية الشرعية هذا واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به، امره هو استجاب خلاص. لكن علشان مراعاة للناس، وحتى لا يعني يظن أنها اتهام وأنه ما فيش دليل على الكلام ده وإلى آخره، طيب خلاص، ما الدليل؟ أنت هتثبت بكده أنها فيش دليل أنك هتعمل كذا وكذا وكذا، هو مش هيحصل له مثلا. وأنا حكيت لكم القصة اللي أنا بنفسي أنا شخصيا، وكانت من آيات الله عز وجل، من آيات الله عز وجل. والولد كان آية من آيات الله تعالى في الجمال والهيئة، واخد بالك، وقام في نفس التو اللحظة في نفس الساعة. إن أمه طبعا كانت رافضة، أمه كانت رافضة وكانت تتهمني أنا اتهامات غاية في السوء، يعني لغاية لما قالوا لها وغلبت ولفت وراحت وكده، قالوا لها: طب ما تسمع كلام دكتور، يعني هجرة إيه؟ تخسرانة إيه؟ إزاي؟ وده الجنان، وتتهيك كل شيء، لغاية لما بقى يأست
يا ستي ده هي حاجة بسيطة خالص، ده شوية مية ونصفين تام الموضوع. طيب بيرجعوا لي طب نعمل ايه؟ طب نعمل واحد اثنين ثلاثة، حاجة سهلة خالص. وجمعوا المية دي كلها وجبنا المية، صبنا المية على دماغ الولد من ورا، قام وقف وقف. هي راحت طبعا اغمى عليها وفوقوها ومش عارف ايه، بعد بعد شد شعرها وتعبت يعني، يعني اللي هي اللي عملت ابنها كده. طب ما من الاول ما نخلينا حلوين من الاول ونحافظ على الورد. يعني انت لما تحافظ على الورد انت وعيالك واهلك وخلصت المساله، مش هتتعرض للايه للاهوال دي، وتستشعر بالجمال والنعمه. ها وبعدين خلي بالك في حاجة كنت بقولها مع محمد واحنا جايين النهاردة، يعني من جمال الموضوع انك انت ربنا سبحانه وتعالى اذا شفت حاجة حلوة تذكره وتلجأ اليه وتتحصن به، واذا شفت حاجة خايف منها وكريهة برضو تذكره وتلجأ اليه. يعني هو جمال الموضوع في كده، هي الفكرة في كده. لو شفت حاجة عجبتك تبارك عليها وتنسبها الى الله تعالى وتقول ما شاء الله لا قوة تبارك الله إلى آخره، وإذا شفت حاجة أنت خايف منها ولا حاسس بأنها ممكن تكون مصدرا من مصادر الضر برضو تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعني يعني أنت كده وكده في ذكره وفي الدخول في حصنه سبحانه وتعالى. تمام يا شباب؟ فهي الفكرة أنه إذا كنت عايز تاخد خلاصة للقصة، خلاصة القصة إن الله عز وجل يلجئنا إليه فيما نحب وفيما نكره. إن الله سبحانه وتعالى يلجئنا إليه فيما نخاف منه وفيما نحرص عليه سبحانه وتعالى. غاية الغايات، من أجل ذلك خلقنا الله عز وجل، خلقنا لنعبده، وهو ده معنى العبودية، اللجوء إليه سبحانه وتعالى والدخول في حصنه وكنفه وعوذه سبحانه وتعالى هو الغاية وهو الدليل على معنى العبودية. فحرصك على ذلك بما قلنا يدخلك إن شاء الله تعالى في أمان. فالمسألة مش بنحكي الحاجات دي عشان نخوف، لا، احنا بنحكي الحاجات دي عشان نلجأ إليه. خاف، بس ماذا سيترتب على هذا الخوف؟ الفزع والهلع، ولا يترتب على هذا الخوف اللجوء إلى حصنه سبحانه وتعالى والاحتماء بحماه جل جلاله وتباركت أسماءه؟ هو ده الكلام. فإذا كان الغرض ده اتضح فيبقى كده هو ده المقصود. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. استراحة قصيرة ونعود إن شاء الله بسرعة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا بدأنا في أعمال في الظاهر أنها لا تحتاج إلى كثير جهد أو تعب أو وقت، أو ورتب الشارع الحكيم عليها أجورا عجيبة. الأعمال دي لو أنت ناصح تسعى في جمعها، ده زي ما أقول لك إيه، ما خف حمله وغلى ثمنه، بالضبط كده. حاجات يسيرة في ظاهرها يسيرة، لكن تلاقي الأجر المترتب عليها عجيب فذ. من ضمنها الحديث اللي احنا هنتكلم فيه الليلة دي، اللي هو المتحابون بجلالي أو متحابون بنور الله أو متحابون في الله على منابر من نور. منابر يعني حاجة عالية، وزي ما اتفقنا أن أرض المحشر مستوية مستوية، فاللي على منابر يعني عالي يراه الناس، يعني اللي هيعلى الكل هيشوفه، ما فيش بقى لا جبال ولا هضاب ولا حاجة حد يستخبى وراها ولا شجرة ولا أي حاجة خالص. كالقرصة النقية البيضاء، زي الرغيف اللي هو مستوي ده كده، دي أرض المحشر. فاللي ربنا هيرفعه يشهره، عايز يشهره، يريد سبحانه وتعالى أن يشهره، فيقوم يعليه. فعلى منابر، النبر كلمة النبر دي من الارتفاع، تمام؟ على منابر من نور. العجب بقى كله في الجملة اللي جاية، يغبطهم الأنبياء والشهداء، يعني يحب الأنبياء والشهداء أن يكون لهم مثل ما لهم. دو إيه دول عملوا إيه؟ ما قالش أكثر من الكلمة دي، متحابون بنور الله، متحابون في الله، متحابون. ها؟ آه. فلو أنت بقى تجتهد كده، وأنا كنت جمعهم يعني كده، إن شاء الله نبقى نحاول نسردهم مرة أو نكتبهم حتى ونوزعهم على حضراتكم. يعني من سأل الله الشهادة بصدق ثم مات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء. إيه رأيك؟ إيه المجهود اللي حصل في كده؟ مجهود هنا، والحب في الله هنا، وسأل الشهادة بصدق هنا، وعمل إيه؟ ده هو على سريره على ما وإن مات على فراشه، حديث مسلم، وإن مات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء. خدت بالك؟ أنا مش عايز أضيع الليلة في، بس هي ممكن إن شاء الله نبقى نعمل لها قعدة خاصة. الحاجات اللي هي بالشكل ده خليك ناصح، خليك ناصح، أن تكون ناصح لنفسك يعني. يعني الحاجات اللي هي وعد الله عز وجل، وعد الله لا يخلف، وعد الله عز وجل عليها بالأجر الواسع الكبير الذي لا يتصور ولا يعقله العقل، على أعمال ليست من الأعمال التي فيها. وفي قصة البغي من بني إسرائيل، بغي بغي يعني بغي، تمام؟ وسقط كلبا كان يدور حول ركية بئر، اللي هو له سور، ده له طوب عليه طوب كده، فهو المياه جوه مش طايلها، وكاد أن يهلك من العطش، يلهث الثرى، فنزعت خمارها وأعطال رأسها وربطت به موقها وأنزلته في الركية في البئر وأخرجت الماء فسقته فغفر الله له. دي عملت إيه دي؟ ما الذي فعلته حتى يغفر الله له؟ بيض لها الصحيفة. يعني إن ماتت الآن كانت من أهل الجنة. شاهد إن الآثار الصحيحة والآيات والأحاديث التي تكون بهذا المعنى ينبغي أن تنال منك العناية الإيه القصوى. كلمة الحب في اللبع دي قضيتنا اللي احنا بنبحث فيها، والتي لازم هنا يقدر في كلمة في الله، لازم يقدر هنا مضاف. يعني ايه؟ يعني تقدره مثلا في اسماء الله تعالى وصفاته، في طاعة الله تعالى، في الجهاد في سبيل الله الى اخره. يعني لا ينبغي ان تقدر محذوفا هنا في هذا اللفظ يقرب لك المراد، وإلا لن تفهمهم. يبقى المتحابون في اشتراكهم في كذا، في اجتماعهم على كذا، حسب ما تقدر. لكن لابد أن يجتمع الناس هؤلاء الذين سيجعلهم الله تعالى على منابر من نور في مرتبة يغبطهم فيها الأنبياء والشهداء، لا يفزعون حين يفزع الناس، لا يخافون حين يخاف الناس، حتى يفرغ من حساب الخلائق من أولها الأخيرة، من أول اليوم الطويل ده لآخره، هم قاعدين في الأمان في الظل إلى آخره، تمام؟ وطبعا من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني حين فرقهما القدر الموت أو ما في معناه، كانوا على محبة الله تعالى مجتمعين، ولما كانوا مع بعضهما كانوا مجتمعين على محبة الله. فكذلك هذه المسألة هو في ظل الله، في أمان الله سبحانه وتعالى، في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، لا يفزعون حين يفزع الناس ولا يخافون حين يخاف الناس إلى آخره. فأقصد أن احنا كنا محتاجين إيه؟ نتعمق أكثر في صور ومعنى كلمة الحب في الله، لأنها تجارة رابحة زي ما أنتم شايفين، وعائدها مذهل بصراحة. يعني التحاب معناه التفاعل، يعني معناه التبادل من الطرفين خلاص. لكن الحب بس لوحده له فضيلة تانية نتكلم عليها بعدين. يعني مثلا أن تحب الله ورسوله ده منك أنت، واخد بالك؟ أن تحب أبا بكر وعمر ده منك أنت، مفهوم؟ أن تحب مثلا ابن عباس، ده أنا بحب ابن عباس رضي الله عنه جدا جدا جدا، دي منك أنت، أنت بتحبه، هو لسه ما شافنيش ولا عرفني، واخد بالك؟ لكن أنا أحبه. أن تحب الشافعي اللي هو مدرسة ابن عباس، أنا أحبه حبا لا حد له، ما بعده حب الإمام الشافعي، فده منك أنت. لكن إحنا بنتكلم هنا على إيه؟ على تبادل تلك المشاعر بين طرفين، اثنين اجتمع على محبة الله تعالى، تحاب في الله تعالى. يعني تحاب في الله تعالى يعني اجتمع على شيء ينسب إلى الله تعالى من الأسماء والصفات من الأفعال من كذا من كذا مما يرضاه من يحبه، وكان كذلك ولم يجمعهما شيء آخر. فاهمين يا شباب؟ العرض ده عرض سخي جدا وملوش مدة، مفتوح، ينتهي بنهاية حياة الإنسان. فالذي يظلم نفسه هو الذي لا يأخذ منه بنصيب، لا يأخذ منه بحظ، تمام؟ أنا حبيت أقرأ معكم ما تأثر نقدر نقرأ المرة دي، نقرأ نكمله بعدين براحتنا. في كتاب طبعا كلكم عارفينه، وأنا شايف أنه هو ينبغي أن يأخذ العناية القصوى من بيوتنا ومن أحوالنا، اللي هو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. هذا الكتاب يعني الإمام النووي رحمه الله وفق توفيقا بالغا في تصنيفه وفي تبويبه وفي تراجم الأبواب، تراجم يعني العناوين، يعني تراجم الأبواب، وكل باب غالبا نادر ما يصدر الباب دائما بآية أو بآيتين ثم يأتي بالأحاديث، وتقسيم الأحاديث وتنويعه بديع جدا جدا. فهو عنده باب اسمه باب فضل الحب في الله، باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه، من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. صدر الباب بأيتين، الآية الأولى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة، يقول إلى آخر السورة آخر سورة الفتح. والآية الثانية قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، والكلام هنا على الأنصار. النص كلمة يحبون موجود في الآية بتاع الحشر، بس في الآية الفتح المعنى موجود. الشاهد أنه يعني هو بيبين فضيلة الحب في الله سبحانه وتعالى. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن نقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وحديث متفق عليه. ثلاث أشياء ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. طب اللي ما عندوش حاجة من الثلاثة دول يقل ذوقه لحلوة الإيمان، وكلما قل حظه من ذلك قل حظه من ذوق حلوة الإيمان، وكلما زاد حظه من ذلك زاد حظه من حلوة الإيمان. يبقى فكرة حلوة الإيمان، حلوة الإيمان دي طبعا فيها مجاز، إن الإيمان لا بتاكل ولا بتشرب، لكن أن يوصف الإيمان بأن له حلاوة يعني يكون له مذاق أن يتذوقه، هذا هو المقصود. أن الأريحية والشعور الجميل الذي تشعر به إذا ذقت طعاما حلوا أو شيئا حلوا، فكذا إذا شرفك الله عز وجل بأن أحببته في الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يبقى إلا لله هنا بقى تعني إيه؟ إلا لشيء يتعلق بالله تعالى، إلا بأسماء الله تعالى، إلا في محبة الله تعالى، إلا في طاعة الله تعالى، إلا في العمل بمقتضى أسماء الله تعالى وصفاته، إلا في الجهاد في سبيل الله تعالى إلى آخره، تمام؟
برضو الحديث المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. معلق بالمساجد هذه كناية، القلب لا يعلق، لكنها كناية عن حبه وحنينه، يعني إيه؟ بيفقد قلبه إذا خرج ويرتد إليه قلبه إذا عاد للمسجد، يعني علاقته بالمسجد علاقة من يرتد إليه قلبه كلما عاد إلى المسجد. يعني برضو ما فيش مجهود كبير، ده شرف ربنا يؤتيه من شاء من خلقه أن يتعلق قلبه ببيت الله تعالى، هذا التعلق فكأنه يتركه حينما يضطر إلى مفارقة بيت الله تعالى، كأن الأصل أنه هو في بيت الله، روحه ترد له لما يروح بيت ربنا. حكاية جميلة أوي. ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، تفرق عليه بأمر قدري، تفرق عليه بأمر قدري كالموت ونحوه. ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ده مجاز برضه، ما هي اليمين لا تعلم والشمال لا تعلم، لكن مجاز يعني مبالغة في الإخفاء، حتى كأنه إيه؟ كأنه لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كلفتك قد دي بس القلب، واحد حنن ربنا ذكر ربنا فاضت عيناه، يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خليك ناصح، اسمع كلامي، ابدأ في تدوين قائمة كده لا تفارقك، خليها معك على طول في أقرب حاجة ليك، في قلبك، في 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 أخص خصائصك. دون الأشياء اللي هي وعد الله عليها الوعد البالغة على العمل الذي ليس فيه كثير مشقة، لكن فيه مجاهدة قلبية نفسية تربوية مش عايز كلام، لكن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إيه رأيك؟ حط دي جنب إمام عادل. إمام عادل ده شغلانة، ده غل بالغل، ده الواحد ده على شوية موظفين في شغل ده بيبقى حالته معنا بالله ربنا. فالإمام، فقارن أنت إمام عادل ذكر الله خاليا ففضت عيناه، قارن بين الحاجتين. أو دعته امرأة ذاته مش عارف إيه برضه بلوى مسيح، مصيبة، لكن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ايه ده؟ حكايه جميله قوي، حكايه جميله قوي. طيب هو انت بتعب تبقى خاليا احيانا ولا انت كله على طول كده؟ يا اخي اعمل لنفسك قاعده فيها خلوه، مش كتير مش كتير، بس ابدا خلي فيه خلوه. بعد ما تصلي الوتر كده وانت قاعد في مكانك اذكر ربنا شويه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام شويه، يمكن ربنا يفتح القلب، يمكن يجود عليك بشيء. ما هي كلمة خاليا دي مهمة، خاليا دي حال، ذكر الله ايه خاليا، يعني خاليا عن الدنيا، خاليا عن الشواغل، خاليا عن الزفت، عارفينه؟ وكيل الشيطان، وكيل معتمد، صحيح، وكيل ابليس، الوكيل المعتمد لابليس. خاليا عن ده كله، ها احد خاليا، واذكر ربنا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كم مره كده ومش عارف ايه، فحنن ربنا ففاضت عينه. ده الجزاء يا عم محمد، يظله الله عز وجل في ظله يوم لا. طب قول لي بقى كم مره عملها؟ ها الحديث هنا يتفهم منه كم مره؟ مره، مش كل ليله ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انا بقول لكش كده، ده هي مره بس، وقعد ليالي كتير لغاية ما جاد الله عز وجل عليه بمرة. ما هي ما جاتش من أول مرة بقى، إلا إذا كان محظوظ قوي، يعني ما أول مرة قعد فضت عيناه يبقى أكيد بينه وبين ربنا حاجة. لكن أهو قعد يجاهد مرة في الثانية في الثالثة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ففضت عيناه، ثم ذكر الله تعالى ففضت عيناه شوقا إليه، اشتاق إلى الله تعالى، ما عمال يقرا ويسمع الأسماء والصفات. هو سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، معناها إيه؟ قالها ليه؟ اشتاق إليه، شوقا إليه، فممكن بالشوق تفيض العين مثلا، واخد بالك؟
عمل يسير جدا بس عايز مجاهدة، بس يسير مفيش. لما تقارنه بالأعمال الأخرى برضو في حاجات تقيلة يعني، لكن ده عمل يسير. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاكتبوا عندك في القائمة اللي اتفقنا عليه إن شاء الله. طيب الحديث اللي بعده حديث رواه مسلم، إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلاله. طبعا ده سؤال، السؤال من الله سبحانه وتعالى محال أن يكون سؤال على الحقيقة، صح؟ في القرآن الكريم الله لا يسأل، الذي يسأل يسأل عن جهل، لكن إذا قال أين المتحابون بجلاله يقصد إيه بقى؟ أن يرفع ذكرهم. السؤال هنا الغرض منه رفع الذكر، فإذا قال ذلك انتبه الخلق جميعا عشان يشوفوا العالم دي مين، يوم ما يعلم بالله ربنا تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يوم عصيب في الوقت ده، في ناس هتطلع كده، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا حديث رواه مسلم، وهذا كذلك من الأعمال التي تستحق منك أن تجاهد نفسك فيها. يبقى أن تذكر الله خاليا، ابدأ من الليلة دي 10 دقائق، ربع ساعة، مش أكتر من كده، وارجع لدنيتك تاني، بس 10 دقائق ربع ساعة خالي، خالي على الحقيقة، خالي الظهر والباطن، خالي تماما، ويقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى بما تيسر، وصلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بما تيسر، وانتظر الفرج، وانتظر الفرج، الإذن يجي لك. تمام. طيب، والحب في الله ده هو موضوعنا، انك انت يعني جاهد نفسك اذا احببت من يسر الله لك ان تحبه، الا تحبه الا في الله تبارك وتعالى. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. السلام هنا مقصود به الكلام، ومقصود به الحال، السلم، السلم يعني الخلو عما يؤذي، يعني أفشوا بينكم السلامة والسلام، السلامة من الايه، من العطب ومن الأذى، فإذا سعيتم في ذلك انتشر بينكم الحب في الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله سبحانه وتعالى على مدرسته ملك، فلما أتى عليه أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ تربها من التربية يعني الزيادة، الرزال الذي يربي، ها؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالمادة دي مادة زيادة ومضاعفة فهل لك من نعمات تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله، غير أني أحببته في الله. المشوار ده طلعه كده، ما فيش سبب تاني غير أن احنا أنا وهو اجتمعنا على شيء مما يحبه الله سبحانه وتعالى من طاعته، اجتمعنا على محبة الله تعالى بأسمائه وصفاته كذا وكذا وكذا، جمعنا ربنا على شيء من الأشياء الجميلة التي تنسب إلى الله تعالى، ده المقصود يعني. قال فإني رسول الله إليك، ده ملك، فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. حديث رواه مسلم، برضو من الحاجات الايه اللي هي اليسيرة، اللي هي في العمل الجوارح يسيرة، لكنها في عمل القلب عظيمة جدا جليلة. حديث مرة أخرى استرخ معاذ، قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، وإحنا بينا الايه المعنى ده. برضو في الحديث معاذ لما جاله أبو إدريس الخولاني فسلم عليه وقال والله إني لأحبك لله، فقال آه الله
أو الله لأنها قسم الله، فقلت الله، فقال الله يعيد وكرره، فأخذني بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو معسكر راح قاعد في الشام، فبيحكي بقى لحد من أبو درس الخولاني، فبيقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. كلمة فيا دي هي اللي أنا أقصدها، فيا يعني لازم تقدير حق مضاف هنا، يعني ليس في ذات الله ولكن في أسماء الله تعالى وصفاته، في طاعة الله تبارك وتعالى، في الجهاد في سبيل الله في إلى آخره. يبقى لازم يكون في تقدر مضافا، وهنا الثراء الواسع ده مفيد، عشان الذي ذهب إلى هذا المتعلق يذهب غيره إلى متعلق آخر، لكن في النهاية لا بد من تقدير مضاف هنا لما يمكن أن يتعلق به قلب المتحابين في الله تبارك وتعالى. في حديث مهم، إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، دي رواية عند الترمذي، وفي رواية عند أبي داود مهمة قوي، أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا، قال أعلمه، فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الله الذي أحببتني فيه. طيب ليه؟ رأيك ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعلمته؟ قال لا، قال فأعلمه، فساب مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولحق به وقال له إيه؟ أخبره إني أحبك في الله، فرد عليه رد جميل ده. في تقديركم إيه الغرض النبوي من هذا التوجيه؟ في التفاعل، كويس طبعا، ده المعنى، لعله أن يتبادل معه فيكون من المتحبين في جلال الله تبارك وتعالى. وإيه كمان؟ لا لا، أنا عندي حاجة ثانية، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، دلتكم بيضا إن شاء الله. في حاجة بلاحظها في الشباب حضراتكم كده، ليس كل الناس يحسن أن يعبر عن مشاعره، دي عايزة نعمل لها جلسات علاجية. والله يعني ممكن الشخص ببقى شايف انه عنده مشاعر جميلة جدا في قلبه ولا يحسن التعبير عنها، وانا اخص طبعا بالذكر اقرب الناس اليه، يعني مثلا ولده، ابنته، زوجه. انا متأكد، عندي ادلة قطعية من انه يحمل في قلبه معاني قيمة جدا ونبيلة جدا، لكن صاحبنا ما تدربش في حياته على انه يحسن ان يعبر عن مشاعره، ويترتب على ذلك كوارث في العلاقات الاجتماعية، يصنع بيئة للعدو اللعين يخش يدخل يفسد ويزيد من الظنون المتبادلة وسوء المش عارف ايه، والقصة كلها كانت تخلص لو هو تعلم من البداية ان يعبر عن المشاعر الجميلة دي. مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، اعلمته؟ قال لا، قال الحق به فأعلمهم. ساب مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقال أمل مهمة جليلة، اتعلم تعبر عن مشاعرك، ازاي لم تعلمهم؟ كيف لا تعلمهم؟ روح قل له دي حاجة جميلة جدا، ازاي ما بتقولش ابنك ان انا بحبك؟ ما هو فاهم، ما هو عارف. لا، التعبير عن المشاعر باللسان الفصيح الواضح
باللغة التي يفهمها كل طرف. التعبير عن المشاعر هذا يحتاج لتدريب زي اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. دي جلسة تربوية فقال له أعلمته؟ قال لا، قال أعلمه دلوقتي الآن فلحقه، واخد بالك؟ فأحيان كتير في مشاكل بتوجد في المجتمع وفي الشباب وفي الأسر، وأنا بتعامل مع أشياء زي كده كتير، وكل مبدأها كله مداره أو أحد يعني أركان المشكلة، ممكن يكون لها عدة أركان، لكن أحد أركان المشكلة المهمة إن ما تدربوش الناس على حسن التعبير عن مشاعرهم بكلمات رقيقة لطيفة مختصرة فيها البيان وفيها الإيضاح وفيها دفع الشياطين ودخول الأعداء والنفس الأمارة بالسوء، كل ده يمكن دفعه بالتدرب على ذلك. قال الحقني، قال أعلمه، وأنا بقول لك نفس الكلام، أعلمه وأعلمها وأعلمهما وأعلمهن. اسمع الكلام، مشاكل كتير تتحل بالشكل ده، بس انت مستكتر ما تعودتش على كده. تقيلة أول كلمة دي، هي تقيلة عشان انت ما تعلمتش ما تعودتش، لكن هي كلمة جميلة جدا. وكلمة هو ما قالوش، قال له انا احبك، لا ما شوف كده يعني، هو بس هي الكلمة جبل جبل عشان انت ما تعودتش وكبرت الموضوع لغاية لما بقى شيء ثقيل جدا على نفسك ان تعبر عن مشاعرك الإيجابية اللي موجودة بالفعل. انا مش بقول لك انا مش هشتري لك مشاعر، مش هنزل لو انت السوق نشتري مشاعر لسيادتك، ده هي موجودة الحمد لله. انا بس كل اللي عايزه ان تبرزها، ان تدرب نفسك على ذلك وان تبرزها. فالتالي طبعا يعني كفو حبك الله الذي احببتني فيه، مكافأة يعني جميلة جدا، دعاء ما فيش أجمل من كده يعني. تمام. فالشاهد من الحديث أن أنا أردت أن أختم به لعل الله تعالى أن ينفعنا جميعا به، أنا عايز اللي عنده مشكلة في حاجة زي كده يبدأ في حلها، ولو يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بصديق أو بحد يكون يعني يدربه على ذلك، لا بأس يجي يشتكي. أنا مش اللي أنت قلته ده مقتنع بيه عقلي، بس لساني مش مطوعني. خليك شجاع، شوف المشكلة وحاول تشوف لها حل. أنا مقتنع بالفكرة بس مش جاي بيها، مش متعود، ما تربتش على كده، ما تعودتش على كده. طيب نحاول نحل الإشكال وناخد واجبات كده صغيرة قصيرة نرتقي بيها شيئا فشيئا فشيئا لغاية ما نتعلم إن إزاي يبقى عندنا أدوات التعبير عن الأشياء الجميلة التي في نفوسنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لا أحبك. أنا مش عارفش حاجة أعلى من كده في الصحابة رضي الله عنهم، يقول لمعاذ: والله إني لا أحبك، فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة إلا حديث تعرفين، بس الشاهد فيه غريب جدا. والله إني لا أحبك. معاذ ميت عنده حاجة و30 سنة، ويأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة، يعني هيجي في صف العلماء في مصف في كوكبة العلماء يوم القيامة سبق العلماء كلهم قائدا لهم. ما يسأظون 32-33 سنة معاذ بن جبل، واخد بالك؟ كان شاب فز 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 فز، حاجة عجيبة جدا. يكفي الكلمة دي، يكفي ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول له: والله اني لا احبك، وانت محتاج قسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غير مستقسم، زي ما قلت لكم قبل كده، ان قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغرض منه اعلاء شان ما سيقسم عليه، سيقسم عليه مش عشان تكذيب ولا تصديق، لا، انما يقسم صلى الله عليه وسلم لاعلاء شان ما سيقسم عليه. والذي نفسي بيده، يقول الكلام ده عشان الكلام اللي جاي مهم، كلام عالي. فلما يقسم على حبه لمعاذ دل ذلك على 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 الارتقاء الذي ما بعده ارتقاء في فيما سيقول. فآدي من قوله صلى الله عليه وسلم وهذه من أمره الحق به فأعلمه وإلى آخره. فالشاهد والفائدة التي أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بها إن احنا نجاهد في أنفسنا في التعبير عن مشاعرنا الجميلة الحسنة وأن نبلغ ذلك للمؤمنين ولإخواننا ولأحبابنا. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي أزواج أخوات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.